بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد بن عبد
والدائم على أعداء أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في رواية زرارة الثانية في الاستدلال بها على الاستصحاب، وقلنا بأن هذه الرواية متضمنة لعدة فروع طرحها زرارة رضوان الله تعالى عليه على الإمام عليه السلام، وقلنا بأن الفرع السادس وهو من الموارد التي يمكن الاستدلال بها على حجية الاستصحاب، وهي رؤية النجاسة في أثناء الصلاة في الحقيقة، والإمام عليه السلام فصل في هذه الصورة وهي صورة رؤية النجاسة في أثناء الصلاة، فقال الإمام: إذا كنت قد شككت في موضع منه قبل الدخول في الصلاة ثم رأيته فيه، فحينئذ يجب عليك الإعادة وغسل الثوب حينئذ، وإن لم تكن قد شككت فيه قبل الدخول في الصلاة ولكن احتملت وقوع النجاسة عليك في الأثناء، لعله وقع عليك في الأثناء، حكم الإمام عليه السلام بقطع الصلاة وغسل وتطهير الثوب ثم الإتمام على ما أتى به أولا. وقلنا أن في هذا الفار في قوله عليه السلام إذا شككت في موضع من، هناك احتمالين: الاحتمال الأول أن يكون المراد من الشك هو الشك البدوي، إذا كنت تحتمل الإصابة قبل الدخول في الصلاة مع ذلك دخلت في الصلاة ثم رأيته فيه هكذا، ثم رأيت النجاسة فيه، فحينئذ تعيد الصلاة وتطهر الثوب، وإن لم تكن قد شككت قبل الدخول في الصلاة من أول الأمر فتقطع الصلاة وتأتي وتطهر الثوب وتبني على ما أتيت به. فالمراد من إذا شككت في موضع من هو الشك البدوي، وإذا فيكون مفهومه الذي أشار إليه الإمام في نفس الرواية: وإن لم تكن قد شككت في موضع من، فشنو؟ فاقطع الصلاة وطهر الثوب ثم أتم الصلاة. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني في قوله، فيكون قوله شككت فيه كناية عن أصل إصابة النجاسة للثوب، لكن قبل الدخول حصل الشك ورأيته في الأثناء، قبل الدخول لم يحصل لك الشك ورأيته في الأثناء، حكم بالبطلان في الصورة الأولى في الشق الأول وحكم بالصحة في الشق الثاني. الاحتمال الثاني المطروح في الرواية أن المراد من قوله إذا شككت في موضع من، هذا المراد منه هو العلم الإجمالي، بمعنى إن كنت قد علمت، يعني إذا شككت في موضع منه قبل الدخول في الصلاة حينئذ تبطل الصلاة تعيد وشنو وتطهر الثوب. لماذا؟ لأن لديك علم إجمالي بإصابة الثوب للنجاسة، وإنما الشك في موضع منه كناية عن ماذا؟ عن عدم معرفة موضع النجاسة بالنسبة إلى الثوب. فيكون مفهوم هذا إذا لم يكن لديك ماذا؟ علم إجمالي بإصابة النجاسة للثوب، فحينئذ اقطع الصلاة وطهر الثوب وأتم على ما أتيت به وأكمل ما أتيت به، إذا لم تأتي بالمنافي حين التطهير. هذا هو الفرق بينهما. الاحتمال الثاني الذي طرح في المقام لم يطرح هكذا اعتباطا، وإنما طرح لدفع إشكال يطرح في المقام. توضيح هذا الإشكال، لماذا طرحوا هذا الاحتمال الثاني؟ شككت في موضع منه، لماذا حمل على العلم الإجمالي؟ قالوا إذا كان لديك علم إجمالي بإصابة النجاسة للثوب، وإنما كان الشك متعلق في موضع تلك النجاسة، فعليك بإعادة الصلاة وتطهير الثوب. لماذا حمل مثل السيد الخوئي وكثير منهم حملوه على صورة العلم الإجمالي؟ شنو النكتة في ذلك؟ وإلا ظاهر العبارة إذا شككت في موضع منه هو كناية عن أصل حصول الشك قبل الدخول في الصلاة، شك البدو المراد من عنده، مش شك الذي هو ماذا المقرون بالعلم الإجمالي، هذا هو ظاهر العبارة. فلماذا هذا الطرح الثاني أي الاحتمال الثاني في هذا الفرق؟ ذكروا الأعلام ها هنا إشكال، وهو أنه لو لاحظنا، لاحظوا انتبهوا ياي، هو أنه كأنما الإمام يفرض إذا أريد من الشك هو الشك البدوي، هذا إذا أريد، إذا شككت في موضع منه المراد منه هو الشك البدوي، نقول أن الإمام يريد أن يقول له هكذا أنك قد رأيت النجاسة، حسب سؤاله أنك رأيت النجاسة في أثناء ماذا؟ في أثناء الصلاة. إن لم يكن لك شك بدوي سابق على الدخول في الصلاة فصلاتك صحيحة، فابني على ما أتيت به، ولكن طهر ثوبك ولا تفعل المنافي ماذا؟ المنافي للصلاة حتى تقدر على الإتمام. ولكن في الشق الأول من قال إذا كان لديك شك بدوي قبل الدخول في الصلاة ثم رأيت النجاسة في الأثناء فتعيد الصلاة وتطهر الثوب، معناه بطلان الصلاة. ولكن تبويا، ولكن وقوع بعض الأجزاء مع النجاسة ليس بأعظم من وقوع تمام الصلاة مع النجاسة. أنا في الحقيقة هنا في هذه الصورة شنو معناه؟ معناه يقول لي أنه أنت ما طول كان عندك شك، معناه أن صلاتك وقعت مع النجاسة، فابني على ماذا؟ على البطلان، عيد صلاتك وطهر ثوبك. نقول أنتم في الفرع الثالث الذي طرحتموه ماذا كان؟ طرحتموه في الفرع الثالث هكذا، انتبهوا ياي، قال فإن قد ظننت أنه قد أصابه، أنا ظنيت قبل الدخول في الصلاة حصل لدي ظن بالإصابة، ثم رأيت نظرت فيه فلم شنو؟ فلم أرى شيئا، فصليت، ثم لما صليت وكمل الصلاة وجدت النجاسة وين؟ في الثوب. في الفرع الثالث الإمام حكم بصحة الصلاة وغسل الثوب بالنسبة إلى الصلوات القادمة، حكم بصحة الصلاة، مع أنه لا ريب ولا إشكال أن الظن الذي يكون سابقا على الصلاة أقوى من الشك الذي ماذا يكون سابقا على الصلاة. فإذا أريد الشك البدوي فهو أقل مرتبة من الظن، مع ذلك الإمام حكم بصحة الصلاة في الفرض الثالث في الفرع الثالث، وحكم بالبطلان في الفرع شنو؟ في الفرع السادس من بالشق الأول منه، قال ببطلان الصلاة. أي فرق بين الأمرين؟ بل قد يكون هذا أعظم من هذا، وقوع الصلاة بتمامها مع النجاسة التي حكم الإمام بصحة الصلاة فيها أعظم من وقوع بعض أجزاء الصلاة مع النجاسة، مع ما أن الإمام حكم ماذا؟ حكم بالبطلان. إذن كيف لكم التوفيق بين الفرع الثالث مع أن هناك ظن قبل الدخول في الصلاة، وبين جواب الإمام بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى الشق الأول الذي فرض إذ قال له إن كنت قد شككت في موضع منه. قبل من؟ قبل الدخول في الصلاة حكم بالبطلان إذا رأى النجاسة في الأثناء. فالأعلام رضوان الله تعالى عليهم وقعوا في حيص وبئس من أجل شنو؟ أجل التوفيق بين الفرع الثالث وبين الشق الأول من جواب الإمام، إذا حملناه على ماذا؟ على الشك البدوي، لأنه لا فرق من في عدم الحجية بين الشك وبين الظن، لا فرق بينهم من هذه الجهة. فلذلك أجابوا، طرح الأعلام رضوان الله تعالى عليهم أجوبة متعددة لشنو؟ لإيجاد التوفيق بين الفرع الثالث وبين الشق الأول من الفرع السادس. من ضمن تلك الأجوبة، من ضمن تلك الأجوبة التي طرحت ما حكي عن صاحب الوافية رضوان الله تعالى عليه، سوى حمل الشق الأول في الفرع السادس، حملوا على صورة العلم بالنجاسة ونسيانها، قال هذا كان يعلم بالنجاسة ونسي تلك النجاسة، زين، فحينئذ صلى ففي الأثناء وجد تلك النجاسة، فحينئذ نحكم بالبطلان على وفق القاعدة لما تقدم من المشهور من أنه الصلاة مع النجاسة نسيانا يجب فيه الإعادة. حمل على هذه الصورة، يعني حمل قوله إذا شككت في موضع منه في الفرع السادس في الشق الأول إذا شككت في على صورة العلم، ماذا؟ على صورة العلم بالنجاسة ونسيانها. وأما الفرع الثاني وهو الشق الثاني من الفرع السادس حمله على صورة ماذا؟ على صورة الجهل، على صورة عدم العلم بسبب ماذا؟ بسبب جهله، عدم علمه، جهله بسبب عدم علمه، فيكون حكمه بالصحة على وفق القاعدة حينئذ، لا فرق بينهم. شوفوا بالله عليكم، إذا شككت في موضع من يحمل على صورة العلم والنسيان، وصورة إذا لم تشك على صورة الجهل الناشئ من عدم العلم. هل من الممكن حمل هذا المعنى على إرادته، يعني حمله على هذا المعنى الذي هو خلاف الظاهر، ماذا؟ خلاف الظاهر جدا. وياي إذ لا فرق، كأنما من جواب الإمام لا فرق بين الشق الأول والشق الثاني، إلا أنه قد أتى بالصلاة في الشق الأول مع احتمال النجاسة، كان يحتمل قبل الدخول في الصلاة يحتمل النجاسة ودخل في الصلاة، الشق الثاني لم يكن شنو محتمل النجاسة، وإنما احتملها بعد ماذا؟ بعد الصلاة، احتملها في الأثناء، احتمل أن تكون هذه النجاسة تكون سابقة على الصلاة، أكثر من هذا ما، هذا هو التفريق بينهما. فلذلك هذا الجواب لا يتناسب مع ظاهر ماذا؟ مع ظاهر الرواية. الجواب الآخر، بعضهم أجاب بهكذا: الالتزام بوجود فرق جوهري بينهما. شنو يا بالفرق الجوهري؟ يقول من جهة التعبد، التعبد، وهو أن رؤية النجاسة في الأثناء لها دخالة في الإعادة، ورؤية النجاسة بعد إتمام الصلاة شنو؟ لها دخالة في عدم وجوب الإعادة. فلذلك الإمام في الشق الأول في الفرع الأول قال بعدم وجوب الإعادة، لماذا؟ لأنه عندما رأى النجاسة بعد الانتهاء من الصلاة، أما في الشق الأول من الفرع السادس رأى النجاسة وين؟ في الأثناء، وهو كان شاكا من أول الأمر، ماكو فرق بينهما من جهة الشك قبل الدخول في الصلاة، وإنما شنو الفرق بينهما؟ أنه هذا رأى النجاسة في الأثناء فأوجبت الإعادة، فرق تعبدي من جهة التعبد لخصوصية الرؤية في الأثناء، وكذلك عدم وجوب الإعادة لخصوصية ماذا؟ الرؤية بعد ماذا؟ بعد إتمام الصلاة، هكذا أجابوا. ولكن هذا الكلام مما لا يمكن المساعدة عليه. لماذا؟ لأن الإمام عندما علل لم يعلل لخصوصية الرؤية في الشق الثالث، عفوا في الفرع الثالث، لم يعلل لكون الرؤية بعد الصلاة دخالة في الحكم بالصحة. ما قال لأنك رأيت النجاسة بعد الصلاة وهذا دخيل، ماذا؟ دخيل في الصحة. لا، إنما علل بماذا؟ علل بالاستصحاب. قال لأنك كنت على يقين من طهارتك، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذا التعليل يتناسب مع الاستصحاب. فإذا تعليل الإمام لا يتناسب مع من؟ لا يتناسب حمله على صورة دخالة الرؤية في الأثناء أو الرؤية بعد إتمام الصلاة، لا يتناسب مع تعليل الإمام وإجابة الزرارة له. لاحظتم؟ فلذلك لو كان للتعبد دخالة وللرؤية في الأثناء والرؤية بعد إتمام الصلاة هي التي لها التمام الدخالة، لكان من المناسب جدا ماذا؟ أن يعلل الإمام بها، وأن يعلل بالاستصحاب الذي هو جهة مشتركة بينهم. الاستصحاب إذا جرى في الفرع الثالث يجري وين؟ يجري في الشق الأول من الفرع السادس أيضا. كان متيقنا بالطهارة ثم شك قبل الدخول في الصلاة ثم دخل في الصلاة فوجده في الأثناء، فلما وجد يحتمل أن تكون هذه النجاسة عين النجاسة التي شك بها، ويحتمل غيرها فيستصحب. جريان الاستصحاب ها هنا لا مانع منه، لا فرق في توفر أركان الاستصحاب بين هذا الشق وبين الفرع الثالث، مع أن الإمام عليه السلام فرق بينهما. هناك أجر الاستصحاب وهنا حكم ماذا؟ حكم بالبطلان، ببطلان الصلاة وإعادتها وتطهير الثوب، مع أنه كان من المناسب جدا أنه ماذا؟ أنه لا دخالة للشك قبل الدخول في الصلاة، لأنه يكون مجرا لأصالة، مجرا لأصالة شنو؟ للاستصحاب بلا ريب ولا إشكال لتوفر أركانه. مع ذلك لم يجري. ولذا السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لأنه لم يجد هنالك مفر، إيش قال؟ قال أن المراد إذا شككت في موضع منه كناية عن ماذا؟ عن العلم الإجمالي. كناية عن ماذا؟ عن العلم الإجمالي. فيصير الفرق جدا واسع بينه، بين هذا الشق وبين الفرع الثالث، لأنه في الفرع الثالث ما عنده شنو؟ ما عنده علم بالإصابة، عنده ظن، شك بالإصابة. فجريان الاستصحاب على القاعدة. في الشق الأول من الفرع السادس عنده علم إجمالي بإصابة الثوب، بإصابة النجاسة للثوب، وإنما شك في موضع منه. ولذلك التعبير بقوله إذا شككت في موضع من يناسب ماذا؟ يناسب أنه أن مفروغية إصابة الثوب من النجاسة أمر مفروغ منه، أنه هذا أمر مفروغ منه، وإنما الشك ماذا؟ في موضع النجاسة، وين أصابه؟ بأي موضع من مواضع الثوب. ولذلك عبر ماذا؟ عبر بإذا شككت في موضع منه. وإلا لو كان المراد منه الشك البدوي لكان على الإمام، لكان من المناسب أن يعبر الإمام بماذا؟ إذا شككت في إصابة النجاسة للثوب. هيك يصير، مو أنه إذا شككت في موضع ما. فهذا التعبير إنما يناسب العلم الإجمالي. فإذا كان علما إجماليا فالفرق شاسعا بين الشق الأول من الفرع السادس وبين ماذا؟ وبين الفرع الثالث. ذاك على القاعدة أركان الاستصحاب متوفرة، ها هنا أركان الاستصحاب غير متوفرة. واضح؟ ولكن حمله على صورة العلم الإجمالي أيضا مما لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأنه لو كان، لو أراد العلم الإجمالي لكان من المناسب أن يعبر الإمام هكذا: إذا شككت في موضعه، مو إذا شككت في موضع منه، هذا أولا. وثانيا لكان من المناسب جدا التعليل بماذا؟ التعليل بالعلم الإجمالي، وقد أجاب عنه بالصورة الأولى، عفوا أجاب عنه بالصورة الثانية. وهما إذا علم بإصابة الثوب ولكن شك في موضعه في الصورة الثانية، وهكذا كان. قال في الصورة الثانية وهو قلت فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته ولم أقدر عليه، فلما صليت وجدته ما علمت بإصابته، قال تغسله وتعيد. فهذا في الحقيقة هذا الشق لا يتناسب مع كونه ماذا، هذا الشق في الفرع السادس لا يتناسب مع العلم الإجمالي، لأنه لو كان لكان التعليل به أنسب. يقول أنت كنت تعلم بالنجاسة فصلاتك كانت مع شنو؟ فصلاتك كانت مع العلم بالنجاسة، فلو قلنا بمانعية النجاسة كنت تعلم بالمانعية بوجود المانع، أو قلنا بشرطية أن الشرط أن الطهارة شرط، أن الشرط في صحة الصلاة إحراز الطهارة، أو قلنا أن الشرط هو الطهارة الواقع، على كل تقدير عندك علم إجمالي بأن ثوبك نجس، فحينئذ لا يجوز لك الدخول في الصلاة. وهذا قد تبين منه في الصورة من؟ في الصورة الثانية التي سأل بها زرارة في الفرع الثاني. فإذا العلماء رضوان الله تعالى عليهم في الحقيقة لهم توجيهات متعددة في الفرق بين ماذا؟ بين الشق الأول من الفرع السادس وبين الفرع الثالث. فلذلك قلنا أن في الرواية في الشق في الفرع السادس فيه احتمالين، احتمال إرادة من قوله شككت في موضع من إرادة الشك البدوي، والاحتمال الآخر أن يراد منه هو الشك شنو، هو العلم الإجمالي المقرون ماذا، المقرون بالشك في إصابة موضع معين، وهو الاحتمال الذي طرحه السيد الخائر رضوان الله تعالى عليه. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه هذا كله تمام الكلام في متن الرواية. وصل الكلام في الحقيقة إلى تقريب الاستدلال بهذه الرواية، فنقول أن في هذه الصحيحة المتقدمة موردين يمكن الاستدلال بهما على حجية الاستصحاب. شنو هالموردين؟ المورد الثالث أي الفرع الثالث، والفرع ماذا؟ الشق الثاني من الفرع السادس. هذا يمكن الاستدلال بهما على حجية الاستصحاب، فإنهما يدلان على عدم جواز نقض اليقين بالشك وعدم رفع اليد عن ماذا؟ عن اليقين بالشك، على أساس أنها قضية ارتكازية كما سوف يتضح. أما المورد الثالث يعني الفرع الثالث الذي هو المورد الأول بتعبير المصنف، المورد الأول عبر عنه المصنف مو المورد الأول من الرواية، إنما هو الفرع الثالث من الرواية، فحيث أنه كان تبهيا يعني حيث كان على يقين من طهارته قبل الدخول في الصلاة، كان على يقين من طهارة ثوبه، ثم ظن بالإصابة، ثم صلى وبعد ذلك رأى النجاسة، فاحتمل أن تكون هذه النجاسة وياي، فاحتمل أن تكون هذه النجاسة عين النجاسة المتقدمة على قولي على احتمال، أو لا هي عينها، ولكن كان الشرط المعتبر في الصلاة هو إحراز الطهارة، فهو في تمام الصلاة محرز للشرط وهو إحراز الطهارة. ليش؟ عن طريق الاستصحاب، لأنه هو كان متيقن الطهارة، ظن بالإصابة فنظر فيه فلم ير شيئا، فهو شاك في إصابة النجاسة للثوب، فاستصحب طهارة الثوب فصلى فيه ثم رأى النجاسة. فحينئذ لو رفعنا اليد عن طهارة الثوب الحاصل قبل الدخول في الصلاة يكون من رفع اليقين بالشك، وهذا مما شنو؟ مما لا ينبغي، أي رفع اليقين ماذا؟ نقض اليقين السابق بالشك اللاحق. انتبهوا يا يعني. هذا هواي مهم تعبيري بإحراز الطهارة، لأنه الذي نريد أن نجري الاستصحاب قبل الدخول في الصلاة، واستصحب طهارة الثوب بعد أن ظن الإصابة، استصحب ودخل في الصلاة، فهو طهارته ماذا؟ طهارته محرزة، ثم رأى النجاسة بعد الانتهاء. فلذلك استغرب، من الذي استغرب؟ وكانت النجاسة عين النجاسة التي ظن بها، استغرب من؟ استغرب زرار، قال وأي فرق؟ ولم ذلك؟ لأي فرق؟ ذيك الصلاة في الصورة الأولى، في الصورة الثانية، في الفرع الأول، في الفرع الثاني وقعت مع النجاسة، في الفرع الثالث همت وقعت مع النجاسة، لماذا أنت قلت في الفرع الأول والفرع الثاني بالإعادة وفي الفرع الثالث بعدم الإعادة؟ الإمام أجابه قال لأنك كنت على يقين من طهارتك، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. واضح؟ فهو في الحقيقة قنن ما شنو؟ قنن قاعدة الاستصحاب، قنن أن الاستصحاب جاري هنا. أما في الصورة الأولى فعندك علم بالنجاسة، في الصورة الثانية، لأن في الصورة الأولى علم بالنجاسة ثم النسيان، فالإعادة عقوبة لنسيانه. أما في الصورة الثانية عندك علم إجمالي بالنجاسة، وإنما شنو؟ لم تقدر على طلب موضعه، فأنت صليت مع النجاسة، فما عندك الشرط غير محرز. أما في الصورة الثالثة أي الفرع الثالث، فقد أحرزت ماذا؟ قد أحرزت الطهارة عن طريق من؟ عن طريق إجراء الاستصحاب، فلذلك صلاتك مع الطهارة. نعم يجب عليك أن تغسل الثوب، لماذا؟ للصلوات القادمة. لماذا؟ لأن بعد ما عندك إحراز الطهارة، لأنه علمت بإصابة الثوب للنجاسة. واضح الفكرة؟ هذا هو المورد الأول أو الفرع الأول الذي يمكن الاستدلال به على الاستصحاب. وأما الفرع أما المورد الثاني وهو الشق شنو؟ الشق الثاني من الفرع السادس، فلأن المكلف، لأنه زرارة كان على يقين من طهارته، من طهارة ثوبه قبل ماذا؟ قبل الدخول في الصلاة، فلما دخل في الصلاة وصلى رأى النجاسة، ويحتمل أن تكون هذه النجاسة سابقة على الدخول في الصلاة، ويحتمل أنها ماذا؟ طرأت عليه وهو في الصلاة، فهو في احتمالين. شوية انتبهوا يعني، يحتمل أن هذه النجاسة، قال إذا رأيته رطبا لعله شيء أوقع عليك، معنى شنو؟ أنت كما لما كنت متيقنا بطهارة ثوبك قبل الدخول في الصلاة وياي، ثم دخلت في الصلاة وفي الأثناء رأيت النجاسة، فتحتمل، فأنت حصل عندك شك في الحقيقة، شكية أن هذه النجاسة التي رأيتها في الأثناء كانت سابقة على الدخول في الصلاة، فتكون الأجزاء مع النجاسة، وبين أن تكون هذه النجاسة قد وقعت في الأثناء، فتكون تلك الأجزاء قد وقعت مع من؟ مع الطهارة. فيقول لما كنت أنت شاكاً تحتمل هذا وتحتمل ذاك، فتستصحب ماذا؟ تستصحب طهارة ثوبك إلى زمان رؤية النجاسة، فحينئذ ماذا؟ تقدر أنه تقطع الصلاة، معناه تقطع أن لا تأتي بالمنافي، بحيث أن تطهر الثوب وتتم على ما أتيت به. لماذا؟ لاستصحاب الطهارة إلى زمان رؤية النجاسة. واضح الفكرة؟ فحينئذ لأنه هذا، لأنه لو رفعنا اليد عن طهارة الأجزاء السابقة يكون من قبيل رفع اليد عن اليقين السابق بالشك، ولا ينبغي نقض اليقين بالشك أبدا. واضح؟ جيد. هذين موردين يمكن الاستدلال بهما على الاستصحاب، ولا ريب ولا إشكال أن هذه الصحيحة، هذه الصحيحة في ظهورها في حجية الاستصحاب أظهر من الصحيحة الأولى. أظهر من ماذا؟ من الصحيحة الأولى، وذلك لأمرين تمهيات يعني ظهورها. ليش؟ لأن قد استدلينا على حجية الاستصحاب في الصورة الأولى لقوله فلأنه على يقين من وضوئه بعد، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. قلنا هذا تعليل، والتعليل لا يصح إلا بأمر ارتكازي، فإذا كان بأمر ارتكازي يمكن لنا الاستدلال به على حجية ماذا؟ على حجية الاستصحاب في جميع الموارد، إذ لا فرق بين مورد ومورد، وإنما هو من تطبيق كبرى على صغرى. وهذا الذي تقدم، نقول دلالة هذه الصحيحة في ارتكازية عدم نقض اليقين بالشك أظهر من الصحيحة ماذا؟ من الصحيحة الأولى، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن هذه الصحيحة تشتمل على كلمة غير موجودة في الصحيحة الأولى، وهي كلمة لا ينبغي. هذا التعبير، ولا ينبغي لك نقض اليقين بالشك أبدا. وهذه الكلمة أي لا ينبغي مما يختص بموارد ماذا؟ بموارد التأنيب والعتب. إذا تريد أن تعتب على شخص أو تريد أن تؤنبه أن تقول لا ينبغي لك أن تفعل هذا. هذا التعبير أظهر في ارتكازية هذه القضية من التعبير لا شنو؟ من تعبير لا تنقض اليقين بالشك أبدا. فإذا هذا التعبير لا ينبغي مختص بموارد التأنيب والعتب، فإنه أظهر في إفادة التعليل زين بكبرى ارتكازية، ولم يرد مثل هذا التعبير في الصحيحة الأولى. هذا هو الأمر الأول، شاهد على أن هذه الرواية أظهر بالتعليل بأمر ارتكازي. الأمر الثاني، اشتمال الكلام في الموردين على اللام، وهي لام التعليل، الذي قال لا لأنك على يقين من وضوءك. هذا تعليل، نص في التعليل، لامه هذا اشتماله على اللام كالنص في التعليل بأمر ارتكازي، وهذا بخلاف ماذا؟ بخلاف الصحيحة الأولى، لأنه ما عبر هكذا، فإنه عبر فإنه على يقين من وضوئه. بعبارة أخرى، أن اشتمال هذه الصحيحة في الموردين على اللام التي هي كالنص في التعليل بأمر ارتكازي لا بأمر تعبدي مختص بمورد الرواية، هذا ناسب أن تكون هذه الصحيحة أظهر من الصحيحة الأولى، إذ الصحيحة الأولى حملها على التعليل لا من جهتي هنالك أدوات دالة عليها، بل من جهتي أنه أظهر الاحتمالات. هنالك احتمالات أخرى في تلك الرواية التي ذكرناها، وذكرنا تلك الاحتمالات، وقلنا أظهر تلك الاحتمالات أن نحمل قوله فإنه على يقين من وضوئه تعليل قام مقام ماذا؟ قام مقام الجزاء، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، إنما هو ماذا؟ إنما هو تتمة لذلك التعليل. هذا في الحقيقة الذي حملنا على أنه أظهر ماذا؟ أظهر تلك المحتملات، لا أنه هو الظاهر الوحيد منها، وهذا بخلاف هذه الصحيحة، فإنه لوجود لام التي هي كالنص في التعليل لازم أن يكون ماذا؟ أن ليس هنالك احتمال آخر في قوله لأنك كنت على يقين من وضوءك غير التعليل، والتعليل لا يكون إلا بأمر ارتكازي أو بأمر ماذا؟ أو بأمر تعبدي أو بأمر شرعي بديهي، وهو ليس كذلك. واضح إن شاء الله. فتبين أن هذه الصحيحة تدل على حجية الاستصحاب في موردين، وتدل على حجية الاستصحاب مطلقا، سواء كان الشك في الرافع أو الشك في المقتضي. وكذلك تدل على حجية الاستصحاب مطلقا، سواء كان الشك في الحكم الكلي أو في الحكم الجزئي، فهي تدل على جعل الحكم المماثل لحكمه أو جعل الحكم المماثل لحكم موضوعه، كما بيناه في البحوث السابقة. واضح إن شاء الله؟ جيد. ولكن قد يقال أن دلالة هذه الصحيحة على حجية الاستصحاب في المورد الأول وهو الفرع الثالث ليس بذلك الوضوح، بذلك الوضوح توضيح ذلك. أكو مشكلة هنا في الحقيقة، في المورد الأول في الفرع وهو الفرع الثالث هنا مشكلة. لماذا؟ نلاحظ التعبير الإمام حتى يتبين المقصود. قال قدس سره، قال الإمام سلام الله عليه، قلت، قال هذا زرارة، فإن ظننت أنه قد أصابه، ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أرى شيئا، فصليت فرأيت فيه، يعني فرأيت فيه النجاسة. الإمام أجاب، تغسل الثوب ولا تعيد الصلاة. قلت لم ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، عبر عن الظن بماذا؟
بالشك.
فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. عن الظن بالشك عبر ومعلوم. شوية انتبه، أقول توضيع ذلك، عندنا في هذا المجال قاعدتين. الأولى قاعدة الاستصحاب، الثانية قاعدة اليقين. عندي قاعدتين، قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين، وكلاهما متقوم بأمرين، كلا القاعدتين متقوم بأمرين، اليقين والشك، اليقين السابق والشك اللاحق. هذا. ولكن الفرق بينهما أن الشك في الاستصحاب لا يسري إلى اليقين، بمعنى أن اليقين متعلق بالحدوث والشك ليس متعلقا بالحدوث وإنما متعلقا بالبقاء، كما إذا شككت في طرو الحدث بعد تيقن الطهارة. أنا في الزمان الأول متيقن بالطهارة، في الزمان الثاني شككت في بقاء الطهارة بعد أن كانت حادثة في الزمان الأول، شككت بها من جهة طرو الحدث، بجهة الشك في طرو الحدث. فالشك ليس متعلقا بعين ما تعلق به ماذا؟ ما تعلق به اليقين من حيث الزمان. نعم، من حيث المتعلق واحد، شك بالطهارة، ولكن شكه بالطهارة في بقائها في الزمان الثاني. وأما اليقين فهو يقين بالطهارة وين؟ في الزمان الأول. فمعنى ذلك أنه أنا تيقنت الطهارة في يوم السبت وشككت في يوم الأحد في بقاء الطهارة لا في حدوث الطهارة في يوم السبت. إذن على هذا الفرض نجد أن في قاعدة الاستصحاب يمكن أن يجتمع اليقين والشك حينئذ، ولكن متعلق أحدهما غير متعلق الآخر، هذا متعلق بالحدوث والآخر متعلق بالبقاء. جيد. فإذن في قاعدة الاستصحاب لا يسري الشك إلى اليقين، بل اليقين متعلق بالحدوث والشك متعلق ببقاء ما حدث أولا، في بقائه واستمراره. وهذا بخلاف قاعدة اليقين، اليقين ليس كذلك، بل يشترط في قاعدة اليقين سراية الشك، سراية الشك إلى ماذا؟ إلى اليقين يشترط فيه. فحينئذ إذا بنينا على اليقين أي لا نعتني بالشك الساري، الشك الساري لا قيمة له. لو قلنا بحجية قاعدة اليقين، مثلا لو تيقنا بحياة زيد في يوم السبت وشككنا في حياته في يوم الأحد على نحو سرى هذا الشك إلى حياته في يوم ماذا؟ في يوم السبت. هذا هو الشك الساري إلى متعلق اليقين، وهو شنو؟ حياة زيد يوم السبت يسري فيه. أو تيقن الطهارة في يوم السبت وفي يوم الأحد شككنا بالطهارة على نحو يسري هذا الشك إلى أصل طهارته في يوم ماذا؟ في يوم السبت. وعلى هذا لا يمكن أن يجتمع اليقين والشك في قاعدة اليقين، في باب في قاعدة اليقين لا يمكن أن يجتمع، بل يصبح لدينا اليقين ماذا؟ اليقين مشكوكا من جهة سراية الشك إنمن إلى اليقين. لما أقول يا فلان أنت كنت متيقنا بالطهارة يوم السبت، يوم الأحد شككت في الطهارة، يقول إيه أنا مشكت في بقائها، أنا شكيت في الطهارة في يوم الأحد على نحو سرى شكي إلى أنه أنا متطهر يوم السبت لو لا. فزلزل اليقين، زلزل يقيني يوم السبت. أما في باب الاستصحاب ما عندي شيء، يقيني بالحدوث باقي لم يتزلزل، وإنما المشكلة في استمرار هذه الطهارة إلى يوم الأحد وأنها باقية إلى يوم الأحد، فالشك في البقاء. واضح إن شاء الله؟ جيد. إذا كان كذلك نأتي إلى المورد الأول. شو يقول المورد الأول؟ في الحقيقة في المورد الأول عندي يقين واحد، لو عندي يقينين. يقول هنا أكو احتمالين في الحقيقة. الاحتمال الأول شنو عندي؟ عندي قبل الدخول، عندي قبل الدخول في الصلاة بساعتين مثلا، أنا أجيب لكم مثال لنقرب، يقين بطهارة الثوب ثم ظن بماذا؟ بإصابة النجاسة للثوب في الساعة الثانية، نظر في الثوب فلم يجد شيئا، حصل له اليقين ماذا؟ حصل له اليقين بالطهارة، غير اليقين قبل الدخول في الصلاة، قبل اليقين الحاصل قبل الظن، يقين أول بطهارة الثوب، ظن بالإصابة فنظر في الثوب فلم يجد شيئا، فلم يرى فيه شيئا، حصل له ماذا؟ يحتمل هذا المعنى، حصل له اليقين آخر. ثم بعد أن دخل في الصلاة وأتم الصلاة نظر فيه، شنو؟ وجد فيه نجاسة ما. هذا ليش نجاسة ما؟ وجد فيه النجاسة، عيفونا من نجاسة ما، لأنه هذا سوف يتبين ليش وجد نجاسة. زين، فنقول قوله لأنك كنت على يقين من وضوءك، على يقين من طهارتك، ما المراد من اليقين؟ هل المراد من اليقين اليقين الحاصل قبل الظن، أم اليقين الحاصل بعد الظن حين الرؤية؟ فيكون قوله فلم أرى شيئا، فنظرت فلم أرى شيئا، كناية عن حصول العلم بالطهارة، فلم يرى شيئا أصبح لديه علم بالطهارة. فلما اشتبوا يعني، فلما أتم الصلاة فوجد فيه في ثوبه النجاسة، نقول وجد فيه شك أن هذه النجاسة التي كان يظن بها الذي حصل له اليقين بطهارته منها حين النظار شك حينئذ، يقول أنت في الحقيقة حصل لك شك في يقينك من جهة سراية الشك الحاصل بعد رؤية النجاسة بعد الصلاة، أنه ماذا؟ أنه هذه هي النجاسة التي كانت سابقا أم غيرها، فتزلزل يقينه بحصول الطهارة له بعد النظر والفحص، فيكون هذا الإمام عندما قال له لأنك كنت على يقين من طهارتك إنما هو لتقنين قاعدة اليقين، يقول هذا الشك الساري لا عبرة به، ابني على ماذا؟ ابني على يقينك، فحينئذ تكون هذه الرواية دالة على قاعدة ماذا؟ على قاعدة اليقين لا على قاعدة الاستصحاب. فلا يمكن الاستفادة من هذا المورد حجية ماذا؟ حجية الاستصحاب من هذا الفرق. واضح؟ جيد. نقول ولا يخفى، انتبهوا ياي، عندما رأى النجاسة بعد الصلاة، طول شوية من وقتكم، عندما رأى النجاسة بعد الصلاة تارا يعلم يقطع بأنها هذه النجاسة هي عين النجاسة ماذا؟ التي ظن بها. هذا بعد ماكو قاعدة يقين أصلا، ماكو قاعدة يقين. ليش؟ لأنه هذا هنا بعد ماكو شك ساري، هذا يقين، فلا تنقضوا إلا بيقين، ولا تنقضوا اليقين بشك ولكن انقضوا بيقين آخر، هذا يصير نقض لليقين بعد. فحينئذ لابد وأن يراد فنظرت فوجدت فيه، وجدت نجاسة ما، شكية، أحتمل أن هذه النجاسة هي عين النجاسة التي ظننت بها وأحتمل أنها غيرها، على هذا المعنى يتأتى الشك الساري. واضح؟ يشك في تحصيل الطهارة بعد الظن، فحينئذ الإمام أجاب بأنه ليس لك أن تنقض، لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، فيكون مفاد قاعدة اليقين لا مفاد قاعدة الاستصحاب. هذا احتمال. الاحتمال الآخر أن يراد من قوله لأنك كنت على يقين من طهارتك إنما هو اليقين الأول الحاصل قبل من؟ قبل الظن بالإصابة. وانتبهوا يعني، وقوله فنظرت فيه فلم أرى شيئا، هذا في الحقيقة كناية عن عدم العلم بالنجاسة لا العلم بالطهارة. ماكو فرق، أنه النظر، النظر في الشيء تارة يحصل منه العلم بطهارته وتارة يحصل عدم العلم ماذا؟ النجاسة. عدم العلم بالنجاسة. في الحقيقة لما ظنيت الإصابة فرأيت فيه فنظرت فيه فلم أرى شيئا، هذا كناية عن ماذا؟ عن شنو؟ عدم حصول العلم بالنجاسة، لا أنه ماذا؟ لا أنه كناية عن العلم بحصول الطهارة. فحينئذ ليس لدي إلا ماذا؟ إلا يقين واحد حاصل قبل ماذا؟ قبل الظن بالإصابة. فحينئذ عند النظر بعد، فحينئذ عند رؤية النجاسة بعد الصلاة، أنا في الحقيقة شكيت بأنه ماذا؟ أنه قبل الصلاة شككت بأنه قد أصاب ثوبي، قد أصاب ثوب النجاسة أم لا، فأستصحب ماذا؟ أستصحب الطهارة السابقة الثابتة في الزمان الأول، فيكون دالا على حجية الاستصحاب. فأي التعبير، فأي الاحتمالين أنسب؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه استظهر الاحتمال الثاني وقال ليس لدينا، قوله لأنك كنت على يقين أن المراد من اليقين هو اليقين الأول، وليس لدينا يقينين وهو قبل الظن بالنجاسة وشنو؟ وبعد الظن الحاصل من النظر. إذ أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود غالبا، فلا يصار إليه، يعني بحيث نقطع بحصول الطهارة من النظار، لا يصار إليه إلا بقرينة. فحينئذ يدل هذا الفرع بعد دفع ذلك الاحتمال، يدل هذا الفرع على حجية ماذا؟ على حجية الاستصحاب. قال قدس سره: وقد ظهر مما ذكرنا في الصحيحة الأولى وهو التعليل بأمر ارتكازي تقريب الاستدلال بقوله: فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك في كلا الموردين ولا نعيد. نعم، هذا هو الإشكال الذي تقدم. نعم، دلالته في المورد الأول أي هو الفرع الثالث على الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من اليقين في قوله عليه السلام: لأنك كنت على يقين من طهارتك، اليقين بالطهارة قبل الظن بالإصابة، كما هو الظاهر. فإنه لو كان المراد منه اليقين الحاصل بعد الظن، من أين حصل؟ بالنظر والفحص بعد الزائل، بعده الزائل بالرؤية بعد الصلاة، كان مفاده قاعدة اليقين كما لا يخفى. هذا في الحقيقة تمام الكلام في هذا المورد. إشكال ودفع يأتي إن شاء الله تعالى يوم السبت.